بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا وفقنا حسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في إمكان التعبد بالظن، وقلنا بأن المشهور ذهبوا في قبال ابن قباء إلى إمكان ذلك، وقلنا أن المراد من الإمكان هو الإمكان الوقوعي، أي لا يترتب على وقوع التعبد والظن محال ومحذور، فالمشهور ذهبوا إلى ذلك في قبال ابن قباء الذي قال يلزم من التعبد بالظن بعض المحاذير العقلية التي تعرضنا لها في الجلسات السابقة، وقلنا أن كلام المشهور يحتاج إلى البحث في مقامين: المقام الأول إثبات المقتضي، المقام الثاني رفع المانع. وكنا نتكلم رحمك الله في المقام الأول، وهو أنكم أيها المشهور تقولون بالإمكان الوقوعي، أي لا يترتب على القول بوقوع التعبد بالظن محال. فما هو الدليل على الإمكان الوقوعي؟ قلنا بأن هنا دليلان: الدليل الأول دليل المشهور، وهو ما ذكره صاحب القوانين في الجزء الأول صفحة 432. الشيخ العظم هكذا في الرسائل ناظر إلى صاحب الفصول صاحب القوانين، فأنت ما تعرف كلماته برقياته، ما يقول ذكر صاحب القوانين، يصير يضرب له ضربة، يضرب ضربة هنا يضرب ضربة هناك، إما صاحب القوانين صاحب الفصول، واضح؟ فأنت بالرجوع إلى كلماتهم تكتشف بأنه الشيخ وين قاعد يحط إيده على الجرح عليه. فصاحب القوانين ذهب أو ذكر هذا الدليل وقد شرحناه في الجلسة السابقة، وكانت خلاصته بأن العقل لا يرى بحسب وجدانه أن التعبد بماذا بالقاطع أو التعبد أصلا بالظن يلزم منه المحال. فلو تتبع العقل والوجدان جميع المحاذير لم يرى محذورا أن التعبد بالظن يلزم منه المحال، فيحكم العقل بالإمكان الوقوعي، وقد شرحنا مراده مفصلا في الجلسة السابقة. الشيخ الأعظم يقول ما أفاده صاحب القوانين محل إشكال، وتبع في هذا الإشكال صاحب الفصول. فإذا رجعنا إلى كلام صاحب الفصول وقد نقله بل في بحر الفوائد مفصلا، في بحر الفوائد الميرزا الإشتياني نقل عبارة صاحب الفصول مفصلا، ولولا خوف الإطالة لطرحنا العبارة بالتفصيل وشرحناها، لكنه المقام يطول فراجعوها، ومن خلال ما نطرح إن شاء الله يتضح كلامه. صاحب الفصول أفاد بأنه تارة تريدون أن تثبتوا الإمكان الوقوعي الواقعي، وتارة نبحث عن الإمكان الوقوعي الظاهري. ولهذا المدققين في الشرح وفي شرح الكتاب عبر ظاهري واقعي، أنت تقرأ المطلب وش يقصدون ظاهري واقعي، إمكان وقوعي ظاهري، إمكان وقوعي واقعي، وش قاعد يتكلمون؟ كلهم ناظرين لك لما صاحب الفصول. بيان ذلك ذكرنا في أول درس في بحث الظن أن الإمكان يطلق ويراد منه ثلاث معاني،
المعنى الأول احتمال الوقوع، المعنى الثاني الإمكان الذاتي، المعنى الثالث الإمكان الوقوعي. وفرقنا بين هذه الأصطلاحات الثلاث، فراجع ثمته، من لم يحضر أو من حضر ونسى فليراجع ثمته. والبحث قلنا في الإمكان الوقوعي، فصاحب الفصول يقول لصاحب القوانين: أنت من خلال هذا الدليل ماذا تريد أن تثبت؟ هل تريد أن تثبت مجرد بقاء ووجود الاحتمال في تعبد الشارع بالظن، فتريد أن تقول بأنه وجدانا نحتمل أن الشارع يعبدنا بالظن، والوجدان إذا والإنسان إذا رجع إلى وجدانه لا يرى ما يلزم منه المحال، فيقول بأن التعبد بالظن محتمل، وهذا ما يسمى أن نفس الاحتمال ثابت، وهذا أمر وجداني. إن كان مرادك هذا وهو المعنى الأول فهذا ليس محل البحث عند أحد، إذ بالوجدان أنه لو طرحت هذه المسألة وقيل: ألا تحتمل الآن بوجدانك بدوان أن الشارع يعبدنا بالظن؟ الكل يقول بل وجدان، يقول يحتمل، ولا علاقة له بالإمكان الوقوعي وعدم الإمكان الوقوعي، فهذا مو محل البحث. إن كان مرادكم من كلام إن كان مرادك يا صاحب القوانين الإمكان الذاتي، أي أنه إذا نسبنا التعبد إلى الظن فالنسبة الثابتة له نسبة الإمكان، لا الوجوب ولا الامتناع بالذات، فهذا مسلم وابن قبة لا ينازع في ذلك، إذ ابن قبة لا يدعي الامتناع الذاتي، أي أن ذات التعبد بالظن ممتنع كاجتماع النقيضين واجتماع المثلين، فهذا أجنبي عن محل البحث. فإن كان مرادك أننا بالوجدان لا نرى ما يوجب المحالية فهذا الشيء ممكن في ذاته، هذا محل اتفاق بيننا وبين ابن قبة، فلا يصلح جواب عليه. وإن كان مرادك من الإمكان إثبات الإمكان الوقوعي، فالإمكان الوقوعي على نحوين: إمكان وقوعي واقعي، والمراد به هو القطع والجزم بأنه لا يترتب على التعبد بالظن محذور، بحيث لا نحتمل أصلا وجود محذور. فالمراد من الواقعي كالحكم الواقعي، يعني ما حكم به العقل هنا مع فرض عدم وجود احتمال مفروض للامتناع، أصلا لا نحتمل. أقطع بأنه شنو؟ أقطع بأن التعبد به لا يلزم محال. ومن الواضح أن القطع بأن التعبد بالظن لا يلزم منه محال لا يجامع احتمال وجود محذور في الواقع، صحيح؟ لا يجامع احتمال وجود محذور في الواقع لم نصل إليه، وإلا لو وجد الاحتمال لما كان القول بالإمكان قطعي. وهذا هو المراد من الإمكان الوقوعي الواقعي، بمعنى أنه لا نحتمل في مورد حكم العقل بالإمكان الوقوعي وجود محذور لم نصل إليه، نظير الحكم الواقعي في الأصول. فإن المراد من الحكم الواقعي هو الحكم في المورد الذي لا يوجد فيه الشك، الحكم في موضوع لم يؤخذ في رتبته الشك، فيسمى حكم شنو؟ حكم واقعي. هنا أيضا لم يؤخذ في حكم العقل. العقل عندما يحكم ويجزم بالإمكان الوقوعي لا يفترض وجود احتمال محذور في المقام. هذا المراد من الإمكان الوقوعي الواقعي في قبال الإمكان الوقوعي الظاهري، أي أن العقل وإن كان أو العقلاء كما سيأتي وإن كانوا يحكمون بالإمكان الوقوعي إلا أنهم مع ذلك يقولون نحتمل في الواقع أن هناك محذور لم نصل إليه، فحكمهم بالإمكان في ظرف وفي حين وجود احتمال المحذور، فيكون هذا الإمكان إمكان ظاهر الواقعي، سيكون الإمكان إمكان شنو؟ ظاهري لا واقعي. واضح الاصطلاح الفرق؟ فنحن نسألك يا صاحب القوانين، صفقة مسكين طلعه من قبره سألها الأسئلة الصعبة، ما هو مرادك من الإمكان الوقوعي، هل الواقعي أو الظاهري؟ فإن كان مرادك الإمكان الوقوعي الواقعي فيرد عليك بأن حكم العقل بأنه لا يلزم من وقوع التعبد بالظن، أي محال في الواقع، متوقف على أن العقل محيط بجميع المحاذير والجهات المحسنة والجهات المقبحة، ويحكم أن هذه الجهات المقبحة لم تثبت في مورد التعبد بالظن. إذن ركزوا، لكي يحكم العقل جزما وقطعا بالإمكان الوقوعي أي لا يلزم من التعبد محال، بحيث لو سألت العقل أيها العقل هل تقول لا أحتمل وجود محذور أصلا، هذا متوقف على شنو؟ متوقف على أن العقل محيط بجميع المحاذير المتصورة والممكنة في نفس الأمر والواقع، فيعرف دائرة المحاذير كلها ثم يحكم ويلتفت إلى عدم حصول هذه المحاذير في هذا المورد. ومن الواضح أن وكيف ومتى وأين أن للعقل المسكين المستكين أن يحيط بجميع الجهات المقبحة والمحسنة في الشيء، لكي تقول العقل أدرك جميع الأمور المقبحة والمحاذير الواقعية النفس أمرية والتفت إلى عدم وجودها في مورد التعبد بالظن، فإن العقل قاصر عن إدراك هذه المحاذير الواقعية النفس أمرية لقصور قدرته عن إدراك الجهات المقبحة. غاية ما أدركه العقل بعض المحاذير، اجتماع المثلين، اجتماع الضدين لطورناهم، نقض الغرض، تذكرون اللزوم أنه اللزوم اجتماع المصلحة والمفسدة، 4-5 محاذير التفت إلى العقل وقال هذه المحاذير الخمسة غير موجودة. خب عدم وجود هذه المحاذير الخمسة يمكن تفكر طائف بعد 2-7 لا يساوق أنه لا يوجد محذور في نفس الأمر والواقع لم يصل إليه عقلك الفاتر، فمع احتمال وجود جهة مقبحة تثبت أن التعبد بالظن قبيح ويلزم منه المحال في نفس الأمر والواقع، كيف تقول أقطع بأنه لا يترتب على وقوع التعبد بالظن محال، مع أن العقل غير محيط بجميع الجهات المحسنة ولا يحيط بهذه الجهات إلا خالقها، خصوصا سيدنا أن هذا الفعل فعل الشارع وهو التعبد بالظن ليس فعلي أنا، أنا قد أحيط مثلا بجهات فعلي لكن جهات فعل الشارع كيف أحيط بها؟ فبحثنا سنخ، ركزوا، فموردنا سنخ موردين العقل لا اطلاع له على جميع الجهات المحسنة والمقبحة حتى يقول لا يلزم من التعبد محال وقبيح، فالعقل قاصر عن إدراك هذه الدائرة. نعم سيدنا، شيخنا قد نسلم أن العقل في بعض الموارد هي محل نزاع يستطيع أن يدرك جميع الجهات المحسنة والمقبحة كما في موارد الأوليات في الأحكام العقلية العملية. هذا بحث لا علاقة بالمعرفة والفلسفة، حيث إنه وقع بحث عندهم في الحكمة، ولعله مر عليكم أنه في باب العقل النظري يوجد عندنا بديهي وأولي، وهو أن اجتماع النقيضين محال، وجميع القضايا النظرية ترجع إلى هذه البديهية، ولا يمكن البرهنة على أن اجتماع النقيضين محال، ما يمكن البرهان، وإنما هو الوجدان. إذ أي برهان تأتي يقول لك صاحبك ونقيضه ممكن وصحيح، فتحتاج إلى اجتماع النقيضين محال، وهذا أبدع البيان. وإذا واحد شكك فيه خلاص صار صفت، يعني صار سفسطة، ما يمكن ثواتي ياشي، ما يمكن التحرك معه. وكذا في العقل العملي الذي يرجع إلى الحسن والقبح، ما ينبغي أن يعمل، ما ينبغي أن يفعل، مو ما ينبغي، ما له علاقة بالعقل النظري العلم، لا علاقة بالعمل، ما ينبغي وما لا ينبغي في مقام الحيثية العملية. هل توجد عندنا قاعدة أولية ترجع إليها القضايا العملية أو لا ترجع؟ كما في العقل النظري في عندنا قاعدة، ذهب جماعة وكثير من الفلاسفة إلى أنه يوجد عندنا قاعدة واحدة على حد اجتماع النقيضين في أي عقل؟ في العقل النظري، وهي حسن العدل وقبح الظلم. الظلم قبيح والعدل حسن، وجميع قضايا العقل العملي ترجع إلى هذه البديهية العملية في مقام العمل. فالكذب في حد ذاته مقبيح، إنما يكون قبيح لو رجع إلى الظلم. ضرب اليتيم في حد ذاته بما هو ليس علة تامة، فما هو علة تامة للحسن والقبح هو العدل والظلم. هنا طرحوا مشكلة شيخ، نفس المشكلة، هل العقل محيط بالجهات المحسنة والقبيحة بحيث يستطيع أن يفرض أن الظلم ليست في أي جهة حسنة حتى يقول علة تامة للقبح، وأن العدل ليس في أي جهة مقبحة حتى يقال العدل حسن أينما وجد؟ فهل العقل عنده قدرة وإحاطة على جميع الحيثيات المحسنة والقبيحة حتى يحكم متى ما وجد الحسن العدل فهو حسن، متى ما وجد الظلم فهو قبيح؟ هل العقل يقدر أو لا؟ فهنا أيضا نزاع، بعضهم قال أن وكيف ومتى وأين، نفس المشكلة، العقل ليس له قدرة على إحاطة الجميع المحسنات وجميع المقبحات حتى يقول الظلم بما هو ظلم ليست فيه إلا حيثية القبح على نحو العلية التامة، والعدل ليس فيه إلا حيثية الحسن، لأن العقل لا قدرة له على ذلك، فأنكروا أنه توجد عندنا بديهة. بعضهم في قبال قالوا لا، قالوا هذه مسألة بديهية، أي لا يمكن إثباتها، وجميع القضايا ترجع إليها مثل على حد العقل النظري. فنقول لو سلمنا مثلا بأن العقل له قدرة على الإحاطة بالجهات المحسنة والقبيحة في مثل هذه الأولية حسن العدل وقبح الظلم، فلا يمكنه إثبات وإثبات ذلك، يعني لا يمكننا التسليم بذلك في مثل فعل الشارع، وهو أن الشارع لو عبدنا بالظن فهل تعبده بالظن لنا حسن أو قبيحون، فإن العقل لا قدرة له على إدراك ذلك. إذن نرجع، صاحب الفصول عبارات دقيقة يقول إذا كان مركم الإمكان الوقوعي الواقعي فهذا ممتنع، العقل لا قدرة له على ذلك. وإن أردتم الثاني بأننا نحن نريد أن، فما شر له الشيخ العظم، هي بعدين يفيدنا في إشكالنا على الإشكال على الشيخ العظم، يقول صاحب الفصول إن كان مرادك الإمكان الوقوعي الظاهري، أي أن العاق كما قلتم لا يستطيع أن يحيط بجميع الجهات المحسنة والقبيحة، ولكن العاقل بلحاظ ما يلتفت إليه وبلحاظ ما يصل إليه لا يرى حيثية توجب القبح أو تثبت المحالية، فحيث لم يرى بذلك يحكم بالإمكان فيقول الشيء ممكن. وهذه هي طريقة العقلاء. إذا سألت أي عاقل هل أن خلق، هل أنه المعاد الجسماني ممكن وقوعان أو لا، لأن مسألة مشكلة حتى في البحث التجريب أشاروا لها المطلع، هل القول بالتجسيم، هل القول مثلا بتجسيم الأعمال ممكن وقوعان أو لا، يقول بلي ممكن. يقول ما هو دليلك على الإمكان؟ يقول بأنه إذا رجعت إلى عقلي الذي هو فقير مسكين، الذي هو حجة من الملك العلام وهو حجة باطنية، لا أرى وجود محذور. فإذا لم أرى وجود محذور لا بلحاظ عقلي ولا بلحاظ عقل غيري، فلم تصل عقول البشر إلى محذور، فنحكم بالإمكان. فالحكم بالإمكان حكم يجتمع مع احتمال أن في الواقع ونفس الآن محذور لم نصل إليه. هذا مو مشكلة، احتمال وجود محذور في نفس الأمر والواقع لم نصل إليه، ولعله موجود في عقل جبرائيل ونحن لم نطلع عليه، لا يضر في حكمنا بالإمكان الوقوع، وإلا ما ثبت شيء، وإلا ما يفيد شيء. كل مورد تأتي هذه الإشكال، ما يمكن إثبات إمكان وقوع في مورد، لأن أي مورد نسألك تقول لعله في الواقع يوجد هناك محذور في عقل جبرائيل لم نصل إليه، فلا يمكننا إثبات الإمكان الوقوعي، وهذه طريقة مو صحيحة. إذن العقل بإدراكاته إذا لم يصل إلى محذور ولم يرى محذورا يحكم بالإمكان، فهذا ما يسمى بالإمكان الوقوعي شنه؟ الظاهري، أي المنسجم مع احتمال وجود محذور في الواقع ونفس الأمر لم نصل إليه. واضح الفكرة؟ هذا مرادنا. إن كان مرادك ذلك فهذا خروج عن محل البحث يا صاحب القوانين، لأن محل البحث مع ابن قباء ليس في الإمكان الظاهري بل في الإمكان الواقعي. إذ ابن قباء رحمه الله وقدس وقال ماذا نفسه الزكية ماذا يقول؟ يقول أنه يترتب محذور على الوقوع التعبد بالظن، وأنتم تقولون في قباله بأنه لا يترتب محذور، فلا بد أن تجزموا بعدم ترتب المحذور. والإمكان الوقوعي الظاهري ليس هو محل للبحث. ولهذا الشيخ الأعظم في عبارة في الكتاب ركز على أي إمكان، أي احتمال، احتمال الإمكان الوقوعي الواقعي، ما ذكر الاحتمال احتمال الوقوع، ما ذكر أصلا، ولم يذكر أي إمكان، الإمكان الذاتي، ولم يذكر الإمكان الوقوعي الظاهري، وإنما اقتصر في مناقشة كلام صاحب القوانين على أي إمكان، الإمكان الوقوعي الواقعي. خب الإمكان الوقوعي الواقعي توقف على العقل أن يدرك جميع حتى يجزم، وهذا لا سبيل إليه. واضح إشكال الشيخ الأعظم؟ هذا هو إشكال الشيخ الأعظم تبعا لصاحب الفصول، وقد نقل عبارته يعني في بحر الفوائد، وهذا هو شرحها مع بعض الأشياء الزائدة أو الناقصة. خب، ولهذا قال: وفي هذا التقرير نظر، تقرير الإمكان نظر. ليش؟ إذ القطع، شوف القطع بعدم لزوم المحال، القطع يعني هذا شنو؟ إذا تقطع بعدم لزوم المحال يعني تقول أنا أقطع بأنه ما في جهة مقبحة أو محالة في نفس الأمر والواقع، وهذا ما يساوق الإمكان الوقوعي الواقعي. إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العاقل بجميع الجهات المحسنة والمقبحة وعلمه بانتفائها وهو غير حاصل فيما نحن فيه. نحن فيه قد نقبل بإحاطة العاقل بالحسن والقبح العقليين، لكن فيما نحن فيه وما يرجع إلى فعل الشارع فعل المولى وهو التعبد بالظن الذي هو فعل المولى الذي ليس هو من قبيل العدل والظل حتى يقال هذا أولي في العقل العملي في موردنا وهو ما يرجع إلى ماذا؟ إلى حكم الشارع. كيف نعلم أنه الجهات المحسنة والقبيحة الواقعية؟ واضح العبارة قال فيما نحن فيه في قناة يسألونكم تدارس رسائل ليش قال هذا فيما نحن فيه؟ حط له يعني خسر حبر، الحبر غالي كان في ذاك الزمان، ليش مخسر الحبر حط فيما نحن فيه؟ لأنه في غير ما نحن فيه قد نقبل بأن القط يدرك الجهات المحسنة والقبيحة في مثل حسن العدل وقبح وقبح الظل. لا هم في أفعال المكلف إشكال، حتى في أفعال المكلف لا، لأن الإنسان لا يحيط بالجهات المحسنة والجهات المحسنة والقبيحة الواقعية. نعم إذا
حتى في قضية حسن العدل
لا حسن العدل كبرى وكلية، هذا بحثوا في الفلسفة قالت تقول هذا الفعل حسن التطبيق، لا العدل حسن الظلم قبيح بلي، أما أن هذا ظلم أو هذا حسن على نحو المصادق هذا الحكم في المصداق يحتاج إلى الإحاطة بجميع الجهات المحسنة والقبيحة وقد أنت لا تطلع عليها. يعني نعم بلحاظ الكبرى الكلية نقبل ذلك، أما بلحاظ الصغرى هم بعضهم أشكال، بعضهم فصل فيما يرجع إلى فعل النفس فإن الإنسان محيط بجهات الحسن والقبح، هل الظلم الآن قبيح أم مقبيح؟ فيما لا يرجع إلى فعل النفس لا يمكن، تفصيلات موجودة لكن القدر المتيقن من قبول النظرية بناء عليها الكبرى الكلية حسن العدل وقبح وقبح الظل عليها. نعم لا 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 ما ذكر تفصيلات، بعض المحشين أشار إلى برقيات إلى هذا المطلب كان محقق لها مداني في حاشيته على الرسائل، بس كلها برقيات هي اللي بحث في الفلسفة، هذا بحث في الفلسفة في حواش التجريف في بحث العال يتعرضون إليه بمقدار معين. المهم هذا هو التصوير الأول وما يرد عليه من الإش من الإشكال. ولهذا أقرأ لكم عبارة المحقق، ولهذا ذكر المحقق الهمداني قدس سره كلاما لطيفا في المقام، في المحقق الهمداني في بلي في الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية، لطيف عبارة الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية في الجزء الأول صفحة 88 قال في تقريب كلام الشيخ العظم في المناقشة، قال تقريب الاستدلال المشهور، كلام المشهور قرب استدلالها بتقريب لطيف. شوفوا قال إنما لا يكون بذاته محالا كاجتماع النقيضين ولا مستلزما لأمر محال فهو ممكن الوجود. واضح؟ إذن كل ما لا يكون بذاته محال ولا يستلزم أمرا محال فهو ممكن الوجود، والتعبد بالظن ليس محالا بذاته في حد ذاته ولا مستلزما لأمر محال، فالنتيجة فيجب أن يكون ممكنا. إذن الحكم بالإمكان يتوقف على نفي طرفين، أنه ليس في ذاته ممتنع ولا يترتب على وقوعه شنه محال. أما المقدمة الأولى أعني عدم كونه في حد ذاته محال فهو من الضروريات لا يحتاج إثباتها إلى وسط، لأن الشيء في حد ذات المحال اجتماع النقيض هذا في حد ذات محال أو ما يرجع إليه، أما نفس التعبد بالظن بما هي قضية لم يدعي أحد بأنها محال بالذات حتى ابن خبل. وأما أنه لا يستلزم محال هنا مشكلة، قال فثبوته يتوقف على الإحاطة بجميع جهاته التي يمكن أن تكون مؤثرة في قبحه، ككونه مؤدياً إلى مخالفة الواقع. لو أدى إلى مخالفة الواقع فشنه؟ فالتعبر به محلم محال محال، ومستلزماً لاجتماع أو بل ومستلزماً لاجتماعي حكمين متضادين في موضوع واحد على تقدير المخالفة، واجتماع المحبوبية والمبغوضية والتكليف، هي محاذير يعني كلام محاذير، والتكليف ما لا يطاق إلى غير ذلك من الجهات. فلا بد من الإحاطة بها بهذه الجهات، أوش إحاطة بها. ثانيا والعلم بعدم تأثيرها في القبح، والقاطع بأنه ليس فيه جهة أخرى مقبحة غير ما أدركه المستدل بعقله، لا بد أن يقطع بأنه ما في جهة أخرى ماذا ما وصل إليها. ولا يخفى أن حصول القاطع، ركزوا، ولا يخفى أن حصول القاطع بانحصار الجهات فيما أدركه العقل بعيد لكونه كالشهادة على النافية، مثل شهادة على النافية يقول ما موجود، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فمجرد عدم وجدانك لا يساوق الشهادة والجزم بأنه غير موجود، فهذا من قبيل الشهادة شنو على النافية، مثل الهلال كما يقول في الهلال، انت طلعت ما شفته، خب انت ما شفته في السماء غير موجود. ولذا أنكر المصنف، إنه المصنف شيخ العظام، قدس سره حصول القاطع فيما نحن فيه. هل قلت لك سيدنا ولا يقاس ما نحن فيه بالمستقلات العقلية؟ قد يخي إشكال كلامه، هذا يأتي بالمستقلات العقلية، يقول لا يقاس بمطلق المستقلات العقلية، مو بس حسن العدل والقبح الظل، كيف؟ قال كحسن الإحسان وقبح الظل، حيث إن العقل يحكم بأنه ليس في الأول، أي الإحسان لو عبر بالعدل كان أصح، جهة مقبحة، ولا في الثاني جهة له الظلم جهة محسنة أصلا، لأن حكم العقل في الأحكام المستقلة إنما هو على الموضوع الذي أحاط به بجميع جهاته. نعم، حكم العقل على مصادق تلك العناوين الصغرى، قلت لسيد الصغرى، نعم حكم العقل على مصادق تلك العناوين المعقولة كحكمه على الضرب الشخصي الصادر من زيد بأنه قبيح مطلقا، موقوف على إحراز أنه ليس فيه جهة محسنة يخرج بسببها عن كونها عن كونه ظلما، كما كذا 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 إلى آخر العبارة، راجع عبارته. هذا ما ذكرهما المشهور والإشكال عليه. التقرير الثاني ما ذكره الشيخ الأعظم، حيث قد نقرأ عبارته، فالأولى أن يقرر هكذا، وش قرر؟ إنا لا نجد في عقولنا، رجع للعقل، إنا لا نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان. وقع الخلاف بينهم فيما هو مراد الشيخ في تقرير هذا المطلب، فاختلفت الأنظار يا سيدنا في فهم كلام الشيخ الأعظم. عبارة مختصرة، التقرير الأول وهو ما فهمه الأكثر ومنهم الميرزا الإشتياني قدس سره، بيان ذلك بأن ركزوا كيف، يعني كيف نحل المشكلة، الإشكال في البيان السابق كان منطلق من حكم العقل، فالصاحب القوانين ذهب إلى العقل وقال العقل يقطع بعدم لزوم المحذور، فأورد عليه الإشكال بأن العقل ليس محيط بالجهات المحسنة، صحيح؟ نحن لا نطرق باب العقل مباشرة، بل نتوسل بالملازمة عن طريق الارتكاز والسيرة العقلائية. فمرجع دليلنا إلى التمسك بالسيرة العقلائية. بيان ذلك أننا إذا رجعنا إلى عقولنا فلا نجد ما يترتب عليه المحال، فبلحاظ عقولنا بعد التأمل لا نجد ما يوجب الاستحالة. وهذا المقدار لا يكفي كما قلنا، صحيح الإشكال، لأن مجرد عدم إدراك عقلك أو عقول البشرية إلى وجود محذور لا ينفي وجود المحذور في نفس الأمر والواقع، صحيح. هنا نحط الإجمال، نقول صحيح أنه نحتمل وجود محذور في الواقع، إلا أن ما قامت عليه السيرة العقلائية هو الانتقال من عدم الوجدان في مثل المقام إلى عدم الوجود والحكم بالإمكان. فنتوسط بفكرة السيرة العقلائية والمرتكز العقلائي، وإلا لولا هذا المرتكز العقلائي لما ثبت أي شيء أنه ممكن واقعا. فالعقلاء لو سألتهم أي مطلب تسألهم، هل أن يلزم من وقوعه محال أو لا، يقولون حيث لا نجد في أنفسنا بعد التأمل والتروي والتدقيق ما يترتب محذور، نكتشف بذلك عن طريق التلازم بالنظر العقلائي أنه يحكم على المورد بالإمكان الوقوعي. فالانتقال من عدم الوجدان إلى عدم الوجود عن طريق الملازمة التي عند العقلاء في مثل هذه الموارد. فنحن ابتداء نقول نحتمل ذلك، ولكن العقلاء هذا الاحتمال لا أثر له، وهذا الاحتمال في الواقع لا أثر له، فيحكمون بالإمكان. وهذا الإمكان الذي نريد إثباته إمكان واقعي وليس إمكان ظاهري، أي أن العقلاء ينتقلون من عدم الوجدان إلى الحكم بالأمكان واقعاً، ولا يعتنون بالاحتمالات الموهومة، فهذا من قبيل الاحتمال الموهوم، وبتعبير دقيق هذا مرجعه إلى الاطمئنان. ولهذا يحكم العقلاء بالأمكان الوقوعي، إذ أنه الاحتمال الموهوم لا أثر له، وإنما الذي يرفع ويثبت الظهور أنها لا إمكان ظاهري الإمكان العقلائي، الإمكان الاحتمالي الذي يعتد به. أما لو كان هناك احتمال في البيت لكن احتمال غير معتد به أصلا وغير ملتفت إليه ولا يعتنى به، فيوجد في المورد اطمئنان، فيحكم العقلاء في مثل هذا المورد بالإمكان الوقوعي الواقعي لا الظاهري. واضح المطلب؟ إذن عدم وجدان وجه للاستحالة ثم الانتقال إلى الحكم بعدم وجوده من باب التلازم بينهما بنظر العقلاء في مثل هذه الموارد. وإلى هذا قد يقال، يرجع كلام ابن سينا، يا شيخ جعفر لا تتعب مطالب علمية، وإلى هذا يرجع كلام ابن سينا، كل ما قرع ذهنك فيه كلما قرع ذهنك فذره في بقعة الإمكان حتى يذدك عنه واضح البرهان. ما هو مراده من ذره في بقعة الإمكان؟ أي كلما قرع ذهنك أن هذا الشيء ممكن فذره في الإمكان الوقوعي حتى يقوم برهان واضح على استحالته، فما لم يقوم برهان على أنه ممتنعون فإن مقتضى العقل أن يحكم بأنه شنو؟ أن يحكم بأنه ممكن وقوعا. وهذه هي الطريقة، وإلا لولا هذا الطريقة ما ثبت شيء أنه ممكن واقعا. كل شيء احتمال أنه ممكن، لأن احتمال في جهة. إذن نحن نقول في احتمال والعقل لا يحيط، ولكن هذه الاحتمالات موهومة، بمعنى أنه يحصل لنا اطمئنان بأن الإمكان الوقوعي حاصلون. وإذا عندك اطمئنان، اطمئنان كالعلم، فما أريد الاطمئنان، مورد الحكم واقعي أو ظاهري، حكم واقعي وليس حكما ظاهريا. نفس الذي ذكره في الفقه، في الفقه عندما يثبت شيء بالاطمئنان هذا حكم واقعي أو ظاهري، واقعي لأن الضائع أخذ في موضوع الشك، ما عندنا شك، عندنا اطمئنان، احتمال موهوم لا يعتد به. إذن الفرق بين بيان، ركزوا، الفرق بين بيان الشيخ العظام وبيان صاحب القوانين، أن صاحب القوانين يقول القطع العقل يجزم مباشرة. نقول لا، توقف، العقل وين يجزم؟ ما يقدر العقل. نقول قل هكذا، الأولى أن يقرر هكذا، قل بأنه حيث لا نجد في عقولنا محذور، فبضم الارتكاز أو السيرة العقل نكتشف من عدم الوجدان عدم الوجود في مثل هذه الموارد. ولهذا ما اشتهر بينهم أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ليس قاعدة مضطردة، بل أنه في بعض الأحيان عدم الوجدان يساوق عدم الوجود. إذا جيت التصاف ما شفت شيخ حسين، تقول لم أجده، تقول ها، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود؟ قل لا، نقول عدم الوجدان يساوق عدم الوجود، لأنه ما في احتمال آخر. هنا أيضا عدم الوجدان يساوق عدم الوجود ببركة التلازم العقلائي. فالإمكان إمكان شنو شيخنا؟ إمكان وقوعي واقعي لا أنه ظاهري. ولهذا قال في عبارة والأولى أن يقرر هكذا، عدل صياغتك الفنية، يعني قل له إنا لا نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة، هذا عدم وجدان. تقول هو عدم الأعام، يقول ها، يقول وهذا طريق يسلكه العقلاء، يعني العقلاء يقولون عدم الوجدان في مثل هذه الموارد يساوق الحكم بالإمكان، الحكم بالإمكان الوقوعي. ماذا يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان؟ هذا هو التقرير الأول لكلام الشيخ الأعظم، وهو ما ذكره ببيان ما من ميرزا الشتياني. وللميرزا إشكال قد يندفع بما بينا من وطى بطريقة معينة، تأتي تتمة الكلام. راجعوا أعطيكم مصادر، مصدرين، راجعوا ما ذكره الميرزا الإشتياني في بحر الفوائد صفحة الجزء الأول صفحة 258، الجزء الأول في الطبعة المحققة صفحة 258 في بحر الفوائد. قلت لكم الحمداني سنتعرض لي غدا أيضا، عنده إشكال على المصنف يأتي غدا إن شاء الله. صفحة 88. صلى الله على محمد وآل بيته.